بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، أمين. ما زلنا في تنبيهات متعلقة بالتمكين الذي يكون في ايه الفواصل ورؤوس الآيات، لأن قال في تمكين وفي تصدير وفي أربع أنواع بقى، واخد بالك؟ لا، فهو كل ده في تفريعات النوع الأول اللي هو التمكين، لسه هيكلمك على التصدير وعلى التوشيح وعلى غيره. تنبيه: حق الفاصلة في هذا القسم تمكين المعنى المسوق إليه كما بينا. يعني ايه التمكين؟ ان يبقى اللفظ ممكن في مكانه، ما تعرفش تخلعه وتجيب غيره، هذه معنى التمكين. يعني ما تعرفش تستبدله بمرادف يؤدي نفس المعنى بأي حال. شوف اللغة العربية دي مليانة مرادفات قد ايه، ما تعرفش في أي موضع في القرآن تجد لفظ تقول أما أشيله وأحط ده يبقى المعنى أحسن، ما تعرفش تعملها دي. ولا أفصح الفصحاء عرف يجيب في القرآن، شوف القرآن ده في كم آية وكم سورة وبقى له 14 قرن ومعترضين على القرآن أعداد أكتر من المؤمنين به، ما حدش عارف يخلخل كلمة ولا شيل دي وحط دي أحسن. فهمت إزاي؟ فدي كل دي من إعجاز القرآن. حق الفاصلة في هذا القسم تمكين المعنى المسوق إليه كما بينا، ومنه قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ووجه مناسبة أن بعث الرسول تولية، والتولية لا يكون إلا من عزيز غالب، لأن مين اللي حيولي الرسالة؟ ما هو الرسول ده ربنا ولا الرسالة عشان يتولى خلقه في الهداية. فهمت بقى إزاي؟ فدي ولاية من الله، يعني معناه كلفه أن يكون مسؤولا عن هذا، وطالما هو مسؤول يبقى مؤهل لهذه المسؤولية. فهمت؟ والتولية لا تكون إلا من عزيز غالب على ما يريد. وتعليم الرسول الحكمة لقومه إنما يكون مستندا إلى حكمة مرسلة، إلى حكمة مرسله. طالما هيعلمهم الحكمة يبقى الحكمة دي استمدها من حكمة من أرسله. ولأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه، وإنكار الواسطة يؤدي إلى الكفر. والوهابية يقول لك إيه؟ أنت مش محتاج واسطة، بينكروا الواسطة. وإنكار الواسطة إنكار للوحي، وإنكار للرسالة، وإنكار للشرائع، وتؤدي إلى الكفر. فهمت إزاي؟ عشان كده لابد، لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. فإنكار الوسائط يؤدي إلى الكفر، خد بالك من دي، لأن إحنا اللي محتاجين الواسطة، ربنا مش محتاج الواسطة. الوهابي الجاهل يقول لك إيه؟ ربنا مش محتاج واسطة، تبقى أنت مش محتاج واسطة، وأنا ربنا؟ ربنا اللي مش محتاج، أنا فقير، أنا اللي محتاج. شفت بقى اللبس؟ شفت اللبس والجهل الجهلة؟ الحمير. فهمت؟ يقول لك ايه؟ ربنا مش محتاج واسطة، يبقى انت مش محتاج واسطة. ازاي بقى؟ هو انا ربنا؟ ربنا مش محتاج، انا محتاج، انتم الفقراء الى الله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى احنا محتاجين الواسطة، لان لا نتحمل وحي الله. فربنا لابد يخلق بعض المخلوقات صالحة لتلقي الوحي منه لتوصلها للناس، والله اعلم حيث يجعل رسالته. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اللي يقولك انت مش محتاج واسطة يبقى ده مين؟ بيدلك على الكفر. فهمت بقى ازاي؟ لا، محتاجين رسول الله، محتاجين الهداية، محتاجين الوحي، محتاجين التوجيه والإرشاد، محتاجين التربية. فهمت؟ محتاجين حاجات كتيرة أوي. احنا فقراء لكل حاجة، زي ما انت فقير للهواء في كل نفس بتتنفس، وفقير للطعام كل شوية تجوع وتاكل، وفقير للشرب كل شوية تعطش وتشرب، وفقير للثوب علشان تستر عورتك وتحمي نفسك من الحر والبرد، وفقير للنوم علشان تستريح. انت فقير في كل حاجة، انت كل احوالك فقر. ده انت اصلا نشأتك كلها فقر كده، علشان من خلال هذا الفقر تشعر بغنى الغني وباحتياجك له. فازاي تقول لي انا مش محتاج واسطة؟ هو انا غني يا غبي؟ فهمت بقى؟ نفس الحكاية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى أنت قريب. ربنا بيقول إني قريب، تبقى أنت قريب. ربنا بيوصف نفسه بالقرب، وبيوصف العبد بالبعد. أولئك ينادون من مكان بعيد، لأنه بعيد بسبب انغماسه في شهواته وفي ضلالاته وفي جهلاته. فازاي يبقى انا اللي قريب؟ ربنا بيقول اني قريب. قال ولا قال انتم قريب؟ شفت اللبس؟ الكلام ده كله بنسمعه منهم، والناس بتفتكر ان ده كلام حق، وهو كلام شياطين يغر مين؟ سطحي الافكار. انسان بقى بيفكر بسطحيه يقول لك ما شاء الله الشيخ بيقول كلام حلو قوي، فعلا احنا مش محتاجين واسطه. طب يا سيدي اتعلم لوحدك كده، ما تروحش مدرسه وتعلم لوحدك، واخد بالك؟ طب كل وحدك كده من غير واسطة، اللي يزرع لك الارض واللي يجيب لك الاكل واللي يوضب لك مش عارف ايه. طب خلف كده من غير ما تتجوز وبقى اب كده ازاي؟ يبقى انت بكل احوالك محتاج وسائط. الحياة كلها قائمة على الاسباب، والاسباب ما هي الا وسائط. يبقى مش عايزين واسطة. واسطة ايه؟ يبقى ما تعيش، روح موت. فهمت؟ اذا كنت كل الحياة مبناها الوسائط. فهنا خد بالك، علشان كده بيقول لك هنا ايه بقى؟ لان الرسول واسطة. شفت بقى؟ واسطة. ما قروش، جهلة، ما قروش كتب ولا تعلموا على مشايخ، شوية جاي الناس جايين من اعراب، من نجد، من ورا الجمال ومن ورا الجاموس، ولبسوا عقال وتسلحوا بسلاح الانجليز، واخد بالك، وقتلوا المسلمين وقالوا احنا جايين بدين جديد. دين مين ده؟ دين أم مين ده؟ لا دين أم ولا دين أب. دي الحقيقة، احنا دين أبائنا وأمهاتنا غير دينهم خالص. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي هذا الدين دين جاهل، تمهيدا لظهور الدجال. لأن الدجال قبل ما يظهر دجل كتير. ناس في سورة علماء وهم دجالين، ناس كذابين في سورة صادقين. فهمت ازاي؟ وجهاء وهم ايه؟ فقراء. ادي الحكايه كلها. ده زمن الدجل، زمن الدجل. لكن انا ان ينكشف حالهم امام حتى عوام الناس، لان هو حالهم كان مكشوف عند العلماء من زمان، والعلماء الفوا كتب ترد عليهم من زمان، لكن هم لبسوا على العوام. فهمت؟ لكن الان العوام كشفوهم. يبقى قال لك ايه؟ لان الرسول واسطه بين المرسل والمرسل اليه، فلا بد وان يكون حكيما. طبعا لان لابد ان المرسل يبقى له صفات تشبه صفات من ارسله، من العلم والحكمه، واخد بالك، والرحمه والحلم والصبر. مش ربنا صبور؟ يبقى الرسل اللي عندها صبر. ربنا حكيم؟ الرسل عندها حكمه. ربنا عليم؟ يبقى الرسل عندهم علم، وهكذا. يبقى لابد الرسول يتصف بصفات من ارسله، بس صفات تناسب مرتبة البشرية. أما صفات الله مرتبتها مرتبة تانية، فهو تشابه في الاسم فقط لا في المرتبة. فهمت؟ فلا بد وأن يكون حكيما، فلا جرم كان اقترانهما مناسبا. يبقى اقتران العزة والحكمة مناسب لطلب إرسال إيه؟ الرسول. عشان كده ختم الآية بإيه؟ إنك أنت العزيز الحكيم. خد بالك. وقوله تعالى: فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم على الجنف. يعني الظلمة أو الميل عن العدل، أدي الجنف. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وجه المناسبة في الحكم محمول على قول مجاهد، مجاهد بن جبر من علماء التفسير الكبار من تلامذة سيدنا عبد الله بن عباس، على قول مجاهد: إن من حضر الموصي فرأى منه جنفا على الورثة في وصيته مع فقرهم فوعظه في ذلك وأصلح بينه وبينهم حتى رضوا فلا إثم عليه، وهو غفور للموصي إذا ارتدع بقول من وعظه فرجع عما هم به، وغفران لهذا برحمته لا خفاء به. والاسم المرفوع عن القائل يحتمل أن يكون اسم التبديل السابق في الآية قبلها، لأن اللي بيوصي قد إيه يوصي بأكثر من الثلث، وهذا يؤدي إلى ظلم الورث، وقد يوصي بطريقة فيها إجحاف على الورثة. فلما تسمع أنت واحد بيوصي ويجاوز الحد، عليك أنك أنت إيه توصي وتنصحه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه، يقوم تفهمه إيه أداب الوصية وكيف أنه يوصي بطريقة لا تظلم الورثة ولا يقابل ربه في صورة ظالم. فهمت؟ لأن في الآية اللي بعدها بتقول لي: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يبقى مستثنى التبديل في النصيحة بس عند خوف الجنف. لكن فإذا كانت الوصية بلا جنف وبلا إثم فإياك أن تبدلها، لأنك شاهد، شاهد على الوصية. فهمت بقى إزاي؟ فمن بدله بعدما سمعه، يعني من الموصي، أي لا يكون هذا المبدل داخلا تحت وعيد من بدل على العموم، لأن تبديل هذا تضمن مصلحة راجحة. تبديل هذا اللي هو إيه؟ بينصح الموصي عدم الجنف وعدم الإثم. فهمت بقى إزاي؟ فلا يكون كغيره. وقد أشكل على ذلك مواضع، في بعض المواضع حصل فيها إشكال، الناس مش فاهمة حكمة نهايتها. يعني تلاقي الآية تظن ان نهايتها تبقى غفور رحيم، تلاقيها نهايتها عزيز حكيم. الله، ده انا متوقع تبقى غفور رحيم، تيجي عزيز حكيم مره واحده كده، او يجي ايه مثلا ايه ربك ذو رحمه واسعه، واخد بالك، ولا يرد باسه عن القوم المجرمين، واخد بالك، يعني حاجات كده تاخد بالك منها. يعني ربك ذو رحمه واسعه، انت تيجي في بالك تقول ايه؟ لانه غفور رحيم، يوم يروح نقل على نقلة تانية، وهكذا بقى يتجد حاجات كتيرة بيعزز. وقد أشكل على ذلك مواضع، منها قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، كلام سيدنا إيه عيسى في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، لو إحنا بنقول فإنك أنت الغفور الرحيم، فقال إنك أنت العزيز الحكيم، خدت بالك؟ فإن قوله وإن تغفر لهم يوهم أن الفاصلة الغفور الرحيم، لأن الكلام في الغفران. وكذا نقلت عن مصحف أبي رضي الله عنه، يعني درجة بعض المصاحف مكتوبة بهذا اللفظ ولكنها لم تثبت تواترا، قراءة شاذة، خد بالك إزاي؟ وبها قرأ ابن شنبوذ وهو أحد قراء الشواذ، اللي هو قراء الإيه؟ الشواذ. ولكن إذا أنعم النظر، إذا أنعم النظر يعني إيه؟ أمعنت النظر وفكرت، علم أنه يجب أن يكون ما عليه التلاوة، لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، فهو العزيز. يعني العزة تقتضي ان الله لو غفر لمن يستحق العقوبة ما حدش يراجعه، لانه ما فيش حد فوقه. لكن انت لما تبقى قاضي وتعفو عن واحد مذنب، في قاضي اكبر منك يقولك ازاي تعفو عنه، دي كل القرائن ضده، وفوق القاضي ده كمان رئيس، وفوق الرئيس رئيس، فهمت ازاي؟ وبالتالي خاف انه يعفو عن مذنب. لكن لما يقول له ايه ان تغفر لهم فانك انت العزيز، يعني ما حدش هيرد غفرانك، حدش هيقول حاجه، لما تغفر لهم هم يستحقوا العقوبه، ما حدش ايه هيناقشك، لا تسال عما تفعل. فهمت ازاي؟ فهو العزيز، لأن العزيز في صفات الله هو الغالب، من قولهم عزه يعزه عزا إذا غلبه. ووجب أن يوصف بالحكيم أيضا، لأن الحكيم من يضع الشيء في محله، فالله تعالى كذلك، إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحكمة، فكان في الوصف بالحكيم احتراس حزن، أي وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته. وقيل لا يجوز الغفور الرحيم، لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقيل لأنه مقام تبري، بيتبرى يعني، فلم يذكر الصفة المقتضية استمطار العفو لهم، وذكر صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب. وقوله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يعترض عليه إن عفى عمن يستحق العقوبة. وقيل ليس هو على مسألة الغفران، وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك لهم. ولو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة، ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه ولا لنبي ولا لغيره. يعني ما يفعش نبي يشفع في مشرك ويقول له ربنا خرجه من النار، لأنه خلاص ده حكم الله، فهمت؟ وأما قوله فإنهم عبادك وهم عباده، عذبهم أو لم يعذبهم، فلأن المعنى إن تعذبهم تعذب من العادة، من العادة أن تحكم عليه. وذكر العبودية التي هي سبب القدرة، كقول رؤبة، وده إيه من شعراء بني العباس بني أمية، يا ربي إن أخطأت أو نسيت فأنت لا تنسى ولا تموت، والله لا يضل ولا ينسى ولا يموت. أخطأ رؤبة أو أصاب، فكأنه قال إن أخطأت تجاوزت لضعفي وقوتك ونقصي وكمالك. وبرضو قال إيه الإمام النيسابوري، وأيده سيدي عبد الله الصديق الغماري في هذه المسألة، إيه إن سيدنا عيسى ما قالش زي سيدنا إبراهيم، ما قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سيدنا إبراهيم قال كده، سيدنا عيسى قال إيه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك، ما قالش الغفور الرحيم، قال إنك أنت العزيز الحكيم، حتى لا يكون شافعا فيهم لوجود الفتنة متعلقة به هو شخصه، حيث أنهم عبدوه من دون الله فلا يشفع فيهم. فهمت بقى إزاي؟ ودي برضو من ضمن إيه اللطائف اللي قال الإمام النيسابوري في تفسيره، وأيده عليه سيدي عبد الله الصديق الغماري في كتابه بدع التفسير، أو في كتابه اللي اسمه خواطر دينية، لو كتاب اسمه خواطر دينية جاب هذه الخاطرة. ونظير هذه الآية قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم في سورة التوبة. أنا حتى زمان وأنا كنت بحفظ كنت أستعجب أوي، أيام ما كنت بحفظ سورة التوبة أولئك سيرحمهم الله، أقول إن الله غفور رحيم بقى، تفاجأ يا إن الله عزيز حكيم، واخد بالك؟ برضو دي من ضمن الحاجات اللي تاخد بالك منها في سورة التوبة بالذات، واخد بالك؟ والجواب ما ذكرناه، إن الموضع موضع عزة، والعزة أنه إن عفى عن من يستحق العقوبة لا يسأله أحد، وأن عفوه هذا لا يخلو من حكمة. فهمت إزاي؟ ومثله قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الله اغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، يقول إنك أنت العزيز الحكيم. فهمت؟ مواضع كثيرة في القرآن بهذه السورة، دي موجودة في سورة الممتحنة. ومثله في قول السادة الملائكة عليهم السلام ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم في سورة غافر. ومنه قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. فإن الذي يظهر في أول النظر أن الفاصلة تواب رحيم، لأن الرحمة مناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيم، ولكن هنا معنى دقيق في في من أجله قال حكيم. يعني المعنى أنه قال تواب هنا واضح، لكن ليه جمع التواب حكيم؟ ما كان إحنا تملين نتعود تواب رحيم، لما إيه لا اسمع تواب حكيم، حاجة حاجة إيه تخلي الواحد إيه يتعجب. يا لو هتمشي انت على نمط تفكيرك هتقول تواب رحيم، لكن ربنا وقت تواب حكيم. فهمت بقى ازاي؟ وهو ان ينبه على فائدة مشروعية اللعان، وهو الستر عن هذه الفحشة العظيمة، وذلك من عظيم الحكم. فلهذا كان حكيم بليغا في هذا المقام دون رحيم. يعني لما ربنا جعل اللعان قضيته فيها اشهار وتشهير وامام الناس كده في امر يعاب إظهاره، واخد بالك، كأنه يريد ألا يجعلها شائعة، يريد إيه ألا يجعلها شائعة في الناس، لأنه هيبقى أمره ده أنت هتقف قدام الناس على منبر وبعد العصر وتحلف أربعة أيمان إنها زانية وإن اللي بطنها ده مش ابني. الله، ده عملية صعبة. وبعدين هتروح حلفة بعديك كمان أربع أيمانات إنه كذاب وإن اللي بطني ده ابنه، وربنا يغضب علي لو كنت كمان ايه كذابة. فهمت؟ يعني عملية صعبة قوي، صعبة على النفس ان الانسان يقول هذا الكلام على الملأ كده بهذه الصورة. فمن حكمة الله انه صعب امر اللعان ليقل وجوده. فهمت ازاي؟ حتى لا تشيع الفحشة بين الناس والتسرع. فهمت؟ فكان مقتضاء الحكمة هنا اولى من انك انت تقول رحيم. ومن خفي ومن خفي هذا الضرب يعني النوع قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله، ده انت حقك تقول وهو على كل شيء قدير، صح ولا لا؟ لو ماشي على النمط سورة البقرة، في أول سورة البقرة خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو على كل شيء قدير. ماشي حلو قوي. لا، لكن القرآن مش كده، وهو بكل شيء عليم. خدت بالك؟ لا، في آية تانية بقى خد بالك، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يعلم ما في السماوات والأرض، يقول كل شيء عليم. هنا بقى يقول بقى كل شيء عليم اللي يفعل عمران، لكن لا يقول ان الله على كل شيء قدير. هنا خدت بالك؟ كل دي حاجات تخفى على ايه؟ على الانسان المتسرع في القراءة، فيقول ايه طب ليه هنا كده عمل كده. فان المتبادر الى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة، وفي آية آل عمران الختم بالعلم، لكن اذا انعم النظر علم أنه يجب أن يكون ما علي التلاوة في الآيتين. وكذلك قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. الله، فإن كذبوك فقل ربكم شديد العقاب. حاجة غريب، صح ولا لا؟ لا، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. خد بالك من اللطائف دي، لأن الناس قاعدة تقرأ القرآن مش واخدة بالها من لطائف القرآن. فهمت؟ مع أن ظاهر الخطاب ذو عقوبة شديدة، وإنما قال ذلك نفيا للاغترار بسعة رحمة الله في الاقتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد. يعني بيقول فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني مع سعة رحمته فإن تكذيبك لا تسعهم رحمتي. شفت بقى؟ بالرغم أن رحمتي واسعة لو كذبوك مش هتسع، كأنه فيها تهديد بليغ أبلغ من أنه يقول لهم شديد العقاب. يعني أنا رحمتي واسعة لكن لو كذبوك مش هتسعهم. فهمت بقى ازاي؟ وذلك أبلغ في التهديد، ومعناه لا تغتر بسعة رحمة الله تعالى في الاقتراء على معصيته، فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم. وقريب منه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وأما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فمناسبة الجزاء للشرط أنه لما أقدم المؤمنون وهم 310 في غزوة بدر على قتال المشركين وهم زهاء 1000 متوكلين على الله تعالى، وقال المنافقون غر هؤلاء دينهم حتى أقدموا على 3 أمثالهم عددا أو أكثر، قال الله تعالى ردا على المنافقين وتثبيتا للمؤمنين: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم في جميع أفعاله. وأما قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، فإن قيل ما وجه الختام بالحلم والمغفرة عقيب تسابيح الأشياء وتنزيها، أجاب صاحب الفنون اللي هو ابن الجوزي، له كتاب اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، فنون الأفنان في علوم القرآن. الأفنان اللي هي ايه؟ الأغصان، يعني فنون الأفنان يعني أغصان المعاني الكثيرة المنبثقة من شجرة القرآن، فهمت؟ أجاب صاحب الفنون بثلاثة أوجه: أحدها إن فسرنا التسبيح على ما درج في الأشياء من العبر، وأنها مسبحات بمعنى مودعات من دلائل العبر ودقائق الإنعامات والحكم، ما يوجب تسبيح المعتبر المتأمل، فكأنه سبحانه، يعني كأن خلق الله لو أنت تدبرت في حكمته خلقه فيهم تقول سبحان الله، كأن التسبيح ناشئ من التدبر في في عظم تدبير خلقتهم، مش ناشئ منهم، ده ناشئ من المعتبر بخلقتهم. فهمت بقى ازاي؟ ما يوجب تسبيح المعتبر المتأمل، فكأنه سبحانه ويقول: إن كان من كبير إغفالكم النظر في دلائل العبر مع امتلاء الأشياء بذلك، وموضع العتب قوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كذلك موضع المعتبة قوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد كان ينبغي أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب القرب لله مما أودع مخلوقاته بما يوجب تنزيهه، فهذا موضع حلم وغفران عما جرى في ذلك من الإفراط والإهمال. والثاني، ده أول وجه، وجه الثاني: إن جعلنا التسبيح حقيقة في الحيوانات أنهم بيسبحوا فعلا حقيقة، لكن إحنا ما بنفهمش تسبيحهم لأنه بلغات أخرى، إن جعلنا التسبيح حقيقة في الحيوانات بلغتها فمعناه الأشياء كلها تسبحه وتحمده ولا عصيان في حقها وأنتم تعصون. فإذا كانت مخلوقات الله بتسبيحها معناها طائعة، فاعتبروا بهم وكونوا مثلهم. فهمت إزاي؟ فالحلم والغفران للتقدير في الآية وهو العصيان، وفي الحديث: لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. الثالث، الوجه الثالث، أنه سبحانه قال في أولها: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي أنه كان لتسابيح المسبحين حليما عن تفريطهم غفورا لذنوبهم. ألا تره قال في موضع آخر: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وكأنها اشتملت على 3 معاني: إما العفو عن ترك البحث المؤدي إلى الفهم، بيلخص لك بقى 3 وجوه: إما العفو عن ترك البحث المؤدي إلى الفهم لما في الأشياء من العبر وأنتم على العصيان، أو يريد بها الأشياء كلها تسبحه ومنها ما يعصيه ويخالفه فيغفر عصيانهم بتسابيحهم. تنبيه: قد تكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن، كقوله تعالى عقب الأمر بالغض: إن الله خبير بما يصنعون، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهمت؟ وقول عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة: لعلهم يرشدون، وقيل اللي هو: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو بيكلم ناس حافظين القرآن بقى، مش هيقول لك كل حاجة يعني. فهمت؟ وقيل فيه تعريض بليلة القدر، أي لعلهم يرشدون إلى معرفتها، وإنما يحتاجون للإرشاد إلى ما لا يعلمون. فإن هذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم رمضان وتعليمهم الدعاء فيه، وأن أرجى أوقات الإجابة فيه ليلة القدر، كأنهم لعلهم يرشدون، ادعوني أستجب لكم، واخد بالك إزاي؟ لعلهم يرشدون إلى مواضع الإجابة. فهمت إزاي؟ دبر الصيام وأثناء الصيام ودبر الصلوات وفي ليلة القدر، واخد بالك إزاي؟ وأثناء الطواف، كل دي مواضع إجابة، وبقى بعد الصلاة على النبي وبعد الحمد والثناء على الله، كل دي مواضع إجابة. ونقف عند هذا، وكده يبقى انتهينا من النوع الأول وهو التمكين. هنبتدي غدا النوع الثاني وهو التصدير، ثم الثالث وهو التوشيح، حتى ننتهي إن شاء الله من هذا الباب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.